بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث بكل صراحة.
ملفات السجينة،
فتيات في أجمل صورة، أمهات ثكلى، زوجات يعانين الأسى.
السجينة،
فتاة قضيتها قتل عمها، كيف قتلت عمك؟ هنا السؤال.
ملفات السجينة،
هي تدرس في أولى جامعة، جميلة أنيقة طيبة. ما ذنب هذا الصغير؟ شهوة كانت بين شاب وبين فتاة، حصلت هذه الطفلة الصغيرة.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
يمه لك 3 أيام ما شفناك. أخذ الصغير يركض إليها، ارتمى في أحضانها، قبلته، أخذت تشمه بكل حنان وشفقة. سألت الضابط ما قضيتها، حدثني.
السجينة،
فتاة 26 سنة، إدمان حشيش، 52 يوم فقط.
ملفات السجينة،
مباشرة لما تم القبض عليه اعترف عليها وأنها هي كذلك متعاطية وأنها تروج. لا إله إلا الله، طفلة صغيرة توضع في كيس زبالة، من يتحمل هذا؟ هذه المرأة قبضنا عليها مع رجل.
ملفات السجينة،
والدك الكفيف اللي رباك ذهب لصلاة الفجر، فلما ذهب وأراد دخول المسجد سمعك تبكين عند الباب، جثى على ركبتيه أعمى، أخذ يتحسس أين أنت، حتى وضع يده عليك يقول لقد وجدك.
رسالة
للأطباء النفسيين وكذلك الطبيبة، ألا يحرموا السجينات من الجلسات النفسية.
رسالة
للأثرياء والمحسنين، أنا أقول تريدون الجنة أبشروا، فإن بابها مفتوح.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
تسجيلات بشرى الإسلامية تقدم
ملفات السجينات لفضيلة الشيخ الدكتور عادل العبد الجبار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا، إنه أعظم مسؤول. سأفتح بين أيديكم وعبر مسامعكم ملفات السجينات، ملفات تألم أهلها، بكى أصحابها، اكتوى المجتمع، ربما البيوت بنارها. دعوني أحكي لكم مواقف ومشاهد وقفت عليها بنفسي، أنا شاهد عصر لها وعليها، ما زلت حتى الآن أشعر بالقلق ممن يسمع حديثي الآن. ربما قال أحدكم يعني ما وجدت غير هذا الموضوع كي تطرحه علينا، وكأن السجينات هي قضيتنا الكبرى. ومن يسمع لهذا الموضوع يحسب مع الأسف الشديد أن المجتمع بأكمله مليء بالانحطاط والانحلال والضياع. هذه وجهة نظر أنا أقدرها وأحترمها، لكن أشهد الله جل وعلا أنني لم أطرح هذا الموضوع إلا بعد استشارة واستخارة. السجن كلنا نعرفه هو عالم مجهول، لكن خلف هذا العالم المجهول تقبع خلف أسواره نساء وفتيات، قد لا أكون مبالغ، قد يوجد خلفه أمهات وجدات. ستقولون إن مجتمعنا مجتمع محافظ، أقول لكم نعم إنه محافظ، لكن في كل مجتمع مهما كان توجد فيه أخطاء، يوجد فيه تقصير، توجد فيه عدد من المخالفات. رسولنا صلى الله عليه وسلم أقام الحدود، أما قتل القاتل، أما قطع يد السارق، أما رجم الزاني، أما جلد غير المحصن 100 جلدة، بل نفذ عليه الصلاة والسلام حد الحرابة بأن قطع اليد والقدم من خلاف. فآمل منكم حقيقة وأنا في بداية هذا اللقاء أن تتفهموا جيدا الدافع الحقيقي لهذه المحاضرة. أنا بحديثي عن السجينات أدعو المجتمع ليسمع مني، بل يتلمس لي العذر في طرح هذا الموضوع. ما المانع من المصارحة؟ ما المانع من التفاهم والتذاكر حول أسباب دخول السجينات السجن؟ كلمة فلانة سجينة صعبة جدا أن نتحملها، صعب جدا أن نتقبلها، فكيف على الفتاة أو على المرأة المسجونة أن تتقبل هي كذلك؟ هل منا أحد لما سمع يعني عن قصص السجينات أو عن حادثة من حوادث السجينات مد يد العون لها فكان يدا حانية عليها، وربما كان لسانا داعيا بالصلاح لهن، أو على أقل تقدير هو الشعور بهمومهن وتلمس حوائجهن؟ بل دعونا حقيقة نسعى جادين مجتهدين للتخفيف عليهن. في دراسة حديثة العام 2006 ولعلي يقدم بها نشرت على موقع إحدى الجامعات الأمريكية طبعا على شبكة الإنترنت، تحدثت عن نسبة السجينات في العالم والقضايا التي يعني تسببت سجن هذه الفئة أو الدخول إلى هذا العالم. أنا أضع هذه الدراسة تمهيد يعني لنتفق على أن نسبة السجينات على مستوى العالم هي نسبة قليلة. هذه الدراسة كانت على النحو التالي: نسبة السجينات أقل بكثير من نسبة الرجال السجناء. أوروبا كمثال 12%، في أمريكا 26% من السجينات مقارنة بالرجال. لما ننتقل للدول المحافظة، الدول التي فيها الإسلام مثل دول الخليج، نجد أن نسبة 4% فقط هم نسبة السجينات من السجناء الرجال، ومثلها كذلك في الدول الإفريقية إذ قد بلغت قرابة 8% من السجينات مقارنة بنسبة الرجال كما أسلفت. إذن يكون بهذا الكلام نصيب الرجال السجناء هو الأكبر، هو الأكثر، يتجاوز 95% في أكثر الدول. في هذه الدراسة يعني أثبتت أن تنوع القضايا التي سجن بسببها النساء والفتيات كانت على النحو التالي: 53% قضايا أخلاقية، 17% إدمان المخدرات وترويجها، 11% ديون وقروض مالية عاجزات عن السداد، 8% سرقة واختلاسات بنكية وتزوير وثائق، 7% قضايا العنف والشجار والقتل، 4% أعتذر عن ذكرها لصعوبة تقبلها. هل أنتم قادرون حقيقة على أن تتحملوا 4%؟ أنا أعلم أن لو قلت هذه النسبة ربما تحزن نفوسكم، تريدون الحق، سأذكر هذه النسبة ولو كدرت خاطركم. أنا عاهدتكم في بداية حديثي أني سأتحدث بصراحة. هذه الدراسة أفادت أن 4% سجينات بدون محاكمة، أي ظلما وعدوانا. قد يقول قائل في أي مكان وفي أي زمان؟ أقول في هذا الزمان وفي هذا المكان. كيف؟ الملفت للنظر في هذه الدراسة أن أكثر السجينات في العالم بأكمله هن النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في السجون الإسرائيلية ظلما وعدوانا وبدون تهمة ولا محاكمة. فتيات في أجمل صورة، فتيات بكل ما تحمله رق كلمة، حبيسات السجون بدون ذنب ولا خطيئة هناك، أمهات ثكلى، زوجات يعانين الأسى في السجون الإسرائيلية دون رحمة ولا شفقة. دعواتنا لهن بالفرج عاجلا لا آجلا، إنه أعظم مسؤول. رأيتم هذه النسبة؟ أنا كنت أحتفظ بها لنفسي، لكن أقولها لكم أن هذه النسبة هن أخواتكم، هن أمهاتكم في تلك السجون الذين لا يراعون فيهن إلا ولا ذمة، لكن يبقى الدعاء كما أسلفت بأن يعجل الله عز وجل لهن الفرج وأن يعيدهن إلى بيوتهن وأولادهن سالمين غانمين، إنه أعظم مسؤول.
ملفات السجينة.
اتصلت بي فتاة وكانت تبكي. حقيقة أنا خففت عليها في البداية، فقالت لي هي تسمع مني، قلت تفضلي. قالت أمي مسجونة منذ 3 أيام وأخي الصغير يبكي يريدها، أرجوكم ساعدوني، مدوا يد العون لي. حقيقة أنا لما سمعت هذا الكلام منها أخذت اسم أمها واتصلت بأحد المسؤولين في السجون وأعطيته اسم المرأة، فعاد واتصل بي قال من الغد بإمكان البنت مع أخيها الصغير يأتون في المكان، وحدد لي المكان والزمان. اتصلت بالفتاة أخبرتها، بكت وقالت صحيح سنقابل أمنا؟ قلت نعم، وغدا هو موعدكم. سبحان الله يا أخوان، من الغد حضرت أنا كي أشاهد، حضرت عند الضابط، ودخلت الأم وجلست في آخر المكتب متحجبة، جلست أنا بجانب الضابط أترقب بس لحظة دخول أولادها عليها كي أرى يعني ماذا سأشاهد وماذا سأبصر. ما هي والله إلا دقائق، دخلت البنت، دخل أخوها الصغير، قامت الأم أخذ الصغير يركض إليها، ارتمى في أحضانها 3 أيام ما شاهدها، 3 أيام فقد حنان الأمومة، جثت الأم على الكرسي كي تتقبل صغيرها، قبلته، أخذت تشمه، أخذت تضمه إلى صدرها بكل حنان وشفقة. قد لا أكون مبالغا أنها مسحت دمعته بيديها وبغطوتها وأنا أشاهد ذلك، وهي هي في غاية الضعف والحاجة. سألت الضابط: ما قضيتها؟ حدثني، قل لي. قال: دين 30,000 ريال فقط، ولو تم السداد الآن تخرج وبدون كفيل. اتصلت بفاعل خير، أخبرته بالقصة، والله يا أخوان بكى، فرد علي وقال بصوت مشوب بنبرة حزن، قال: أبشر، الآن أرسل لك المبلغ نقدا. فقال لي: بشرط أن تخرج هذه اللحظة. فقلت: أصلا لو سدد الدين هي تخرج. فقال لي: ما سبب الدين؟ قلت له: أسأل الضابط ثم سأعود لك. سألت الضابط فأخبرته أن سبب هذا الدين هو تأخرها في عدم سداد الإيجار. فقال هذا الفعل الخير: إذا ما عندها بيت أخبرها أنني سأشتري لها بيت في حدود 500,000 ريال وراتب شهري 4,000 ريال. قبل أن أنهي المكالمة يا أخوان، قال لي فاعل الخير: أرجوكم، لا يعلم أحد بذلك، هذا بيني وبين الله، ولا أريد أحدا يطلع عليه. أخبرت الضابط بما قال لي، هو ذهب إليها وأخبرها. بكت المرأة فرحة وقالت: يعني الآن لو سدد المبلغ أخرج؟ قال: نعم. فخرجت هذه المرأة وهي تحمل بين يديها ولدها، وكأني أراها تدعو لفعل الخير بالجنة. أنا أقول بعد هذا الكلام وبعد هذه القصة: هنيئا والله لفعل الخير. قلب حزين هون عليه، دمع حار مسحه دون أن يعلم به أحد. هنيئا والله لهذا الرجل فاعل الخير حينما أعاد أما لأولادها. لقد عانت وعانوا من وحشة المكان وظرف الأهل والأولاد. هنا وجه دعوة لتجارنا بأن إذا أخرجوا زكاة أموالهم ألا ينسوا السجينات. كم من أم مكلومة، كم من أخت مهمومة، كم من زوجة مقهورة، كم من أرملة ضعيفة بين جدران السجن تتمنى فاعل خير أو فاعلة خير تسدد ديونها لتعود لأهلها وتعيش مع أولادها.
ملفات السجينة.
اسمعوا مني هذه القصة. فتاة عمرها 20 سنة تعرفت على شاب عن طريق تشات، استمرت العلاقة بينهما، خرجت معه بدون علم أهلها بحجة أن يراها وتراه، اتفق على الزواج بعد أن وصل في الهيام في الحب في العشق إلى أعلى الدرجات. حضر الشاب هذا إلى مع أهله كي يخطب هذه البنت، تمت يعني الخطبة، باقي الموافقة السؤال عنه. الأخ الكبير سأل عن هذا الشاب، وجد أنه غير مناسب وغير ملائم لهذه الفتاة أو لأخته. لما علمت الفتاة بأن أخاها رفض هذا الشاب جن جنونها. كيف حصل ذلك؟ ومن يعني يستطيع أن يقف أمام هذا الحب الذي دام سنة؟ هذا طبعا كلامها هي، أنا أصف وأحكي لكم ما تعيشه. قالت لأخيها: أنت ما تعرف شيء. قال: كيف؟ قالت: أنا أعرفه منذ سنة وخرجت معه. أرجوك أخوي استر علي، أنا ما أستطيع أتحمل. في هذه اللحظة الأخ تمالك نفسه، كلام ما يستطيع تحمله أحد، لكنه تحمل ذلك. حاول أخوها أن يقنعها: يا أختي ما يصلح العمل هذا، هو غير مناسب لك، أنت أخطأتي صححي خطأك. لكنها رفضت هذا الشيء وقالت: لن أقبل إلا بالزواج أو أن أنتحر. وهذه حيلة كثير نسمعها من بعض الفتيات إذا وقعت في ذنب، إذا وقعت في يعني في مشكلة أو تعلقت بشاب، ما كان الزواج فسأقتل نفسي. الشاهد كان لها أخ من أبيها، ذهبت إليه واتفقت معه على الزواج بعد أن سافر أخوها الشقيق في مهمة عمل. كان هناك خلاف بين الأخوين، استغلت هذه الفتاة هذا الخلاف بينهما فزوجها، تم العقد بينهما. الآن أصبح الشاب هذا زوجا لهذه الأخت بالشرع. ما في مجال الأخ الكبير يعاند، ما في مجال الأخ الكبير أن يقف الآن. ولذلك لما علم الأخ الكبير بخبر يعني زواجها وبخبر العقد عليها، مباشرة عاد إلى البلد وذهب إلى بيت أخيه، فدخل المتوقع أن يشد وأن يغضب على أخته، هذا هو المعتاد وهذا هو الطبيعي. لما دخل وجد أخته سلم عليها ودعا لها بالبركة والتوفيق، تصرف غير متوقع لكن هذه هي الحقيقة. طلب منها أن يذهب سويا إلى بيت أمه، البيت الكبير طبعا، ذهبوا في السيارة. يقول هذا الأخ أنه كان يشعر بجبل من الهم والغم على صدره. ماذا فعلت أخته؟ ماذا فعل أخوه؟ كيف اتفق على اتخاذ هذا القرار دون إشراك الأهل ودون إشراك الوالدة تحديدا؟ عاد للبيت، لما عاد الوالدة ما سلمت على بنتها، كان العمل ما يتقبله أحد. الأخوات كان ينظرون إلى أختهم بازدراء، باحتقار، تزوجين نفسك، تتركين أهلك لأجل هذا الشاب. الشاهد في الموضوع، كلهم اتفقوا على أن يكون الزواج سرا وبدون إعلان. الأخ الكبير، الأخ الشقيق، رفض ذلك، قال لا، بل الزواج يعلن ويتم إعلانه، ولا نريد حقيقة أن ننقل فضائحنا وننقل كذلك مشاكلنا للناس. جمع الأقارب وأقيم الزواج بشكل علني، ثم تم الزواج وانتهى الأمر وكأن شيء لم يكن. في أول ليلة اكتشفت الفتاة بأن زوجها مدمن مخدرات، وحينئذ تذكرت كلام أخيها الكبير بأنه لا يناسبها. بعد 3 أشهر من الزواج اكتشفت هذه الزوجة أن زوجها له علاقات بفتيات، علاقات محرمة طبعا، بل إنه كان مسجون في قضية سابقة بتهمة ترويج المخدرات. تصدقوني يا أخوان، هذا الزوج لئيم سيء بكل ما تحمل الكلمة. كان الزوج لئيما وسيئا، إذ أوقع زوجة هذه المسكينة التي أوهمها بحبه الزائف، أوقعها في تعاطي المخدرات، بل امتد ذلك إلى أن أوقعها في الترويج بين بنات جنسها من الفتيات والنساء، كل ذلك طبعا تحت الضغط والإكراه. لعلي لا أطيل عليكم، تم القبض على زوجها في قضية ترويج مباشرة. لما تم القبض عليه اعترف عليها وأنها هي كذلك متعاطية وأنها تروج. في هذه اللحظة دخلت هذه البنت السجن، قيدت يديها ورجليها، مشهد ما تعودت عليه لكنه واقع. تتصل بمن؟ اتصلت مباشرة بأخيها الذي زوجها، قال أنا ما لي علاقة، أنا زوجتك وينتهي الموضوع. اتصلت بأخيها الشقيق، أخبرته. سبحان الله، الأخ كان أخ بكل ما تحمله الكلمة. جاء مباشرة إلى السجن وإلى المركز، فتحدث مع الضابط قبل الدخول، سأل عن القضية ملابساتها. أهم شيء خرج بأن الأخت مدمنة، يجب أن يتفهم الأخ ذلك الأمر وأن لا يتعامل معها إلا بكل هدوء، لأن الفتاة تحتاج إلى شيء من التوجيه ومن الإرشاد في يعني بعض التنبيهات وبعض التوجيهات التي ربما الغضب، التسخط، ربما الضرب بعض الأحيان لا يناسبها. تفهم الأخ ذلك الأمر، ثم بعد ذلك عرف أنها تحتاج إلى عناية وإلى علاج. أوقفت البنت في السجن على ذمة التحقيق 25 يوما. اكتفى القاضي لما جاء الحكم بمدة الإيقاف، ثم أطلق سراحها. بعد إطلاق السراح اعتنى بها أخوها، أدخلها مستشفى أهلي لعلاجها من الإدمان، بل حتى على حسابه الخاص، لاحظ، كان يتحمل كل شيء لأجل أخته، لأجل يعني أن يعالجها، وبدون أن يعلم أحد، ما أحد يعلم شيئا عنها حتى تعافت وعادت كما كانت. كان يقول لي أخوها أن أصعب شيء كان عليه يوم أن كان يذهب لزيارتها في السجن فترة الإيقاف، بل يقول أنه كان يبكي مثل الطفل، ولا يلام والله، لا يلام، كان يبكي مثل الطفل وحينما يشاهد أخته مقيدة اليدين والرجلين، يؤتى بها كي يسلم عليها وتزوره ويأنس وتأنسي بالحديث معه. يقول أنا فكرت في أختي، عاشت مع زوج سيء، عاشت مع زوج أذاقها الأسى، أذاقها المرارة، ومع ذلك حاولت وحاول معها. انتهى الموضوع إلى هذا الحد؟ لا، أعادها إلى البيت. لما دخلوا مباشرة البنت ارتمت في حضن أمها تقبلها وتسألها السماح، سامحيني أمي، أنا أخطيت عليك، أنا تزوجت بدون رضاك. الأخ أشار بيده لها، يكفي لا تتحدثين كثير. أخذ بأخته، دخلوا يعني في غرفة خاصة، قال لا تخبري أحد بما حصل، ما حد يعرف أصلا. قالت الفتاة أمي ما تعرف؟ قال أمك ما تعرف ولا يجب أن تعرف، هذا شيء بينك وبين الله عز وجل، اتركيه. فقالت أرجوك أنا أعرف الأمر هذا، هل أمي ما تعرف؟ قال أمي ما تعرف، والله ما تعرف. بعد ذلك سعى في طلاقها، أنهى موضوع العلاقة بينها وبين زوجها. وهذا حقيقة مثال رائع لأخ حكيم، ربما الوالد حنون في ظل فقد الوالد الحقيقي، كم نتمنى من أخ أن يكون والدا حنونا على أخواته إذا وقعنا في الخطأ والزلل. إذا سجنت الأخت وحصل خطأ وحصل زلل، ليعلم الجميع أن خطأ الأخت هو على الجميع بأكمله. وإن وقعت في الإدمان، معناه أن هناك فتاة أو أن هناك حالة تحتاج إلى علاج. الأخ هذا تفهم هذا الأمر واستطاع أن ينقذ أخته من جحيم التعارف بين الشباب والفتيات، بل استطاع حقيقة أن ينقذ أخته من جحيم المخدرات الذي يعني راح ضحيته عدد كبير من الفتيات ومن الشباب في ظل حقيقة تسلط الإخوة، تسلط الآباء. لما يعلم الأب أن ابنته وقعت في الذنب وقعت في الإدمان، نجد أن العلاج قد يكون قاسي، قد يكون ربما بالضرب، بالسجن، ربما يكون مع الأسف الشديد بكل ما تحمل الكلمة أشد يعني وسائل الزجر والنهي. معنى نستطيع حقيقة أن نرحم، معنى الواجب أن نرحمها وأن ندلي لها بالتوجيه والإرشاد ونصل حقيقة. أنا أقول يا أخوان ويا أخوات وكل من يسمع لنا، الفتاة نبضة من نبضات قلوبنا، بل صفحة من صفحات حياتنا، بل قطرة من قطرات دمائنا. نستطيع والله أن نلم بالموضوع وكأن شيئا لم يكن، بل لا يعلم أحد مثل ما حصل في قضية هذا الأخ مع أخته.
ملفات السجينة.
فتاة العمر 26 سنة، القضية إدمان حشيش، مدة الإيقاف 52 يوم فقط. دعوني أحدثكم بهذه القصة. هي تدرس في أولى جامعة، جميلة، أنيقة، طيبة كما تحكي عن نفسها، بل إنها كانت مصلية بارة بأمها وأبيها. وقعت هذه الفتاة في إدمان الحشيش طيلة 6 سنوات وما أحد علم بها، حتى تقول عن نفسها أنها عدت هذه 6 سنوات، تقول عديتها عدة 72 شهر وأكثر من 2000 يوم. سبحان الله، من شدة ما تعاني. في أولى جامعة بدأت علاقتها مع صديقتها، وكانت الصديقة صديقة سيئة، كانت تذهب عندها وتأتيها في البيت، وهذه مشكلة حقيقة. يجب على يعني الأمهات والآباء ألا يسمحوا لبنتهم، بل أنا أقول حتى الفتاة، أنت لا تذهبين عند فتاة ما تعرفينها، يعني احفظي نفسك. بعض الأخوات تقول أنا أثق في صديقتي، أنت تثقين فيها ونثق فيك، لكن لا نثق في الثالث هو الشيطان، تأملي هذا. وبعض الأحيان مع الأسف الشديد يوجد يعني تفريط، بل يوجد كذب من بعض الفتيات على أمهاتهم على آبائهم فقط لأجل أن يذهبوا. هذه الفتاة تعرفت على صديقة، أول شيء يعني ممكن نقول أنها كان هو الحبل أو كان هو الطريق لوقوعها في الإدمان التدخين. دخنت أول سيجارة وما نسيت هذه اللحظة، حتى أنها أدمنت التدخين. تقول أنها كانت تدخن بشراهة أكثر من 2 كرتون يوميا، هذا عدد رهيب وعدد كبير، يعني قرابة 50 سيجارة في يوم، خاصة في وقت الأزمة أو في وقت يعني مشكلة عاطفية. سأتحدث لكم في النصف. الفتاة هذه لما أدمنت يعني الحشيش، من أين كان الإدمان؟ هناك حفلات خاصة تقام في البيوت، في الشقق، في المخيمات، في الاستراحات، كله باسم الصداقة، باسم التعارف، باسم الترويح، باسم أنا ما أقول لا والله، ولكن تنضبط بضوابط الشرع. الشاهد في الموضوع لا أطيل عليكم، أدمنت الفتاة الحشيش بالدخول في عالم هذه الاستراحات وهذه الاجتماعات التي تكون في خفايا وتحت يعني الضوء الأحمر إلى آخره من الكلام. أدمنت الحشيش هذه الفتاة، أحست بالضياع، أحست بالانحراف، وهذه نتيجة حتمية طبعا لكل من تتعاطى المخدرات. هل تصدقون أنها سرقت من مال أمها ومال أبيها طيلة 6 سنوات أكثر من 50,000 ريال طيلة إدمانها؟ هذا تتحدث عن نفسها، ما جئت بشيء من عندي. العجيب 6 سنوات ما كان أحد حولها، ما كان أحد يسمع لها، الأب غافل، الأم غافلة، أين الإخوة؟ تقول هذه الفتاة أن اللحظة التي ما أنساها في حياتي ما هي ترى؟ ماذا تتوقعون؟ إنها لحظة يوم أن وضع القيد في يديها ورجليها أثناء القبض عليها مع صديقاتها. تقول هذه اللحظة ما نسيتها، وبتهمة تعاطي المخدرات. كنا في الجامعة، خرجنا، ذهبنا إلى استراحة، وتحت استخدام الحشيش تم القبض علينا. في هذه اللحظة تجمدت جوارحها، احتبست أنفاسها، نشف ريقها، انهد جسدها المتهالك، وهي الضعيفة المسكينة المتهالكة بإدمان المخدرات. اقتادوها لسيارة الشرطة، ثم بعد ذلك ذهبت للمركز أو القسم، اتصل مباشرة بأبيها. طبعا الوالد عرف لكن بعد فوات الأوان، هو لا يريد معاتبتها لكن مع الأسف الشديد افتقد متابعتها، وقبل ذلك السمع لها، السمع لهمومها، السمع لمشاكلها لقضاياها. لكن بعد أن علم بالقبض على بنته جاء، تفهم وضع بنته جيدا، استطاع أن ينقذها من جحيم المخدرات. تقول الفتاة إن والدها لما علم كانت خائفة من أن يضربها أو يرفع صوته أقل يعني تقدير عليها إن ما تبرأ منها، لكن سبحان الله حصل العكس تماما، أخذ بيدها، ساعدها، احتوى موضوعها بشكل سري كامل، حتى أنه قال لها أرجو ألا يعلم أحدا بما حصل، لا تخبر أحدا بموضوعك حتى أمك، واترك الباقي علي. غاب الوالد عن البيت مدة الإيقاف بحجة أنه في رحلة عمل، وأخذ بنته المدمنة السجينة يعني في رحلة عمل، كما يقال هو لن يصنع عذر لأهلها، لا سيما أن الأم كانت مسافرة. روج هذه المعلومة بأنني أنا مسافر مع بنتي في رحلة عمل، أنتم مسافرون، أنا سافرت أنا وياها مع المكان الثاني. لما شفيت، لما تعافت، لما أطلق سراح البنت وخرجت مباشرة، تواصل الأب مع بنته في اتصالات هاتفية مع أمها كي تطمنها وكي يكون هناك شيء من الارتياح، وهذا ما حصل. شفيت البنت، عادت إلى بيتها، عادت إلى مجتمعها، وكل ذلك بفضل الله عز وجل أولا، ثم بتفهم هذا الوالد الحنون الذي كان في غفلة عنها، لكنه استطاع حقيقة أن يعالج الخطأ. لا مانع يا إخوان من الخطأ، لكن لا نبقى على الخطأ، يجب أن نصحح أخطاءنا، إن كان نقص نكمله، إن كان خطأ نصححه، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
ملفات السجينة.
جلست إلى أحد الضباط في إحدى الجلسات، تجذبنا أطراف الحديث فيما بيننا، أفدت بأن عندي يعني موضوع عن السجينات وكذا، فقال اسمع مني هذه القصة، أنا سأعطي قصة وأرجو منك أن تحضر إن أردت. قلت ما هي؟ قال عندي غدا إطلاق سراح لامرأة سجينة. قلت ما قضيتها؟ قال قضيتها لها علاقة برجل، وهذه أول زيارة لأولادها، مع أن عندي توجيه بنسبة 80% أن يتم إطلاق سراحها. وجدت الفرصة جيدة ومناسبة لي أن أرى حقيقة إطلاق سراح وأن أشاهد ما قضية هذه المرأة. من الغد أتيت عند هذا الضابط فجلست، جيء بالمرأة أو جيء بالسجينة، جلست، دار بيني وبينها بعض الأحاديث. قلت ما قضيتك؟ قالت علاقة مع رجل. أنا أسألها، قلت طيب بلغت يا أولادك أهلك بشيء؟ قالت لا والله ما بلغته. تدخل الضابط وقال اسمعي يا فلانة، لا تخبري أحد ولا تقولي لأحد شيء، الله ستر عليك، استر على نفسك، وإذا جاءك أولادك يزورونك الآن لا تخبريهم بشيء. أنت لك الآن 3 أيام موقوفة، لكن هناك يعني حلول ممكن أن يطلق سراحك، بس لا تخبري أولادك بشيء. سبحان الله يا أخوان، قال هذا الكلام، فسألتها يعني أين زوجك؟ قالت متوفى منذ 4 سنوات. بكت المرأة، وحقها أن تبكي، لأنها لا وقعت في مشكلة كان السبب فيها غياب الزوج. الشاهد في الموضوع، قلت لماذا تبكين؟ قالت أبكي لأن هذا المجرم استغلني، استغل يعني ضعفي واستغل حاجتي، وكنت أطلب منه بعض المال فاشترط علي أن يفعل معي هذا الشيء، فوافقت تحت الضغط والإكراه. عاتبتها وقلت يعني كيف، وأنا أقول يعني هذا شيء عجيب، كيف المرأة يعني تقبل أن يعني تقتل في أعز ما تملكه، عفافها شرفها، هذه المرأة حق زوجها الميت، ما راعته، ما كان في بالها يعني، لكن يبقى الضعف موجود، يبقى الحاجة. ونتمنى حقيقة أن لا يعني نقف يعني ضعيفين أمام يعني شهواتنا. هذه الأخت يعني أو هذه المرأة السجينة كان الضعف ليس شهوتها، بل هو أشد من ذلك وأكبر، لكن حصل ما حصل واخطأت وتراجعت، وتم القبض على هذا الرجل معها في قضية أخلاقية. الشاهد في الموضوع، وصل الأبناء، أنا جلست أراقب ماذا حدث. دخل الأبناء كلهم لما شاهدوا أمهم، شيء معروف، اتجهوا لأمهم يقبلون رأسها ويديها وكذلك جسمها، وكلهم مسوين حلقة على أمهم. سبحان الله العظيم، أول سؤال من الأخ قال يمه لك 3 أيام ما شفناك، البيت مظلم بدونك. قالت الأخت حتى حنا يا أمي تعبنا 3 أيام، نحن في حاجتك يا أخوان. 3 أيام فقدها أولادها، 3 أيام كيف بسجينات 3 سنوات وأكثر. الشاهد في الموضوع، قالت لماذا ساجنينك؟ يعني قالت دين، أنا علي دين وما سددت، واشتكاني الذي يعني دينني، وهذا أنا لا موجودة يعني كي نسدد الدين أو يحصل شيء فيطلق سراحي. قالت البنت نكلم عمي نكلم خالي يسدد الدين. فقالت الأم اسكتوا ولا تقولون لحد، أنا بدبر نفسي. فقال الضابط لو سمحتم، يعني يقول للأبناء لو سمحتم تذهبون في المكتب الثاني نريد أمكم. يقول كلهم بصوت واحد لا نريد أمنا، الفلوس نحن نسددها. المبلغ كم؟ نحن نسدده الآن. قال لو سمحتم في فاعل خير بيسدد، بس أنتم يعني تجهوا للمكتب الآخر وثم بعد ذلك سيكون لكم إن شاء الله ما تريدون. لما ذهب الأولاد ودخلوا المكتب دار بين الضابط وبين يعني السجينة حوار، استمعت حقيقة لتفاصيل، استمعت إلى أبرز ما فيه. قالت له أنت الآن لما تقول لك بتطلق سراحي أنت صادق ولا كلام فقط؟ قال والله هذا التوجيه عندي الآن، جاء بالفاكس أن يطلق سراحك الآن وبدون كفيل، فقط تبصمين على الورقة ثم بعد ذلك تخرجين مباشرة. في هذه اللحظة نادى الأولاد وقال خذوا أمكم، فذهبت أخذت حاجياتها من عهدة من الأمانات. لما خرجت عادت للضابط وقالت له قل آمين. قال اللهم آمين. قالت قل آمين. قال آمين. الله يستر عليك مثل ما سترت علي، الله يفرج عنك كرب يوم القيامة مثل ما فرجت علي، أسأل الله أن يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم أن فعلت معي ذلك. خرجت المرأة مع أولادها بأمن وأمان. أنا أقول حقيقة في هذه الوقفة أين إخوة هذا الزوج؟ أين أعمام الأبناء؟ أين أعمام البنات عن القيام بمسؤوليات؟ يعني الزوج لما يتوفى أو الأب لما يتوفى أهكذا يترك الأولاد والبنات مع أمهم هي تقوم بخدمتهم هي تقوم بتربيتهم؟ أين واجب يعني الأولاد؟ أين واجب الأعمام؟ أين واجب حقيقة العصبة؟ قد يكون الجد موجود مع الأسف الشديد وترك الأحفاد في بيتهم مع أمهم وهم ضعفاء الحال، وهذا مشاهد مع الأسف الشديد. لكن أنا كنت أفكر ماذا سيكون حال الأم، ماذا سيكون حالها لو قالت لأولادها وبناتها بأن جريمتها هي علاقة مع رجل؟ ما عساها تفعل؟ بأي وجه تقابل أولادها؟ وبأي وجه سيكون يعني أمام الناس وأمام العائلة؟ كل ذلك تم الستر عليه بهذا الفعل الطيب والمبارك من هذا الأخ. خرجت هذه المرأة ونالتها عناية الله عز وجل ورحمته. وهنا حقيقة ملحظ أحب أن أقول لكل من يعني تقلد مكانا أو يعني منصبا، سواء كان في يعني الشرطة سواء كان في أي جهة أمنية وهو جانبه جانب ضعيف، أن يرحم هؤلاء. يا أيها الإخوة المسؤولون، هذا المتهم وهذا السجين يبقى أنه مسكين ولو وقع في خطأ ولو وقع في ذنب، لكن يبقى أن يؤخذ بيده وأن يؤخذ يعني بر الأمان. فربما لو اعترف أمام يعني الأولاد أو أمام الأهل تحصل أشياء لا تحمد عاقبتها. فجميل حقيقة نرى هذا مثالا جيدا في يعني ضباطنا وفي من تقلد مسؤولية. نتمنى حقيقة أن يزدادوا وأن يكونوا بوفرة، وكل ذلك مقبول وموجود. استمعنا إلى قصة هذه السجينة، وأنا قد لا أكون مبالغ أن أكثر القصص التي وقفت عليها أثناء جمع هذه المادة في سجن النساء أو في دار الرعاية الاجتماعية أو ربما في مراكز الشرطة أو في الهيئات أو في هيئة التحقيق والادعاء العام، أكثر القصص والمشاهد والأحداث تدور حول علاقة المرأة بالرجل وتنتهي طبعا بالسجن والإيقاف. كم من فتاة يعني تعرفت على شاب حصل بينهما ما حرم الله فكانت النتيجة الفضيحة والعار. هذه القضية سليمة المرأة، ما جاء شيء ما أصابها شيء، لكن هناك قضايا انتشرت، هناك قضايا خرجت، هناك ملفات بلوتوث مع الأسف الشديد وملفات إباحية كانت لإثنين جلسا في حرام انتشرت عبر شبكات الإنترنت. ومن لم يتأدب إن الله يؤدبه، أنا أقولها بكل صراحة، إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. فيجب حقيقة يعني استغرب من الفتاة والشاب يعني يجتمع في حرام أن يدين أنفسهما فيقوم بالتصوير. أين العقل؟ أين الحكمة؟ أين يعني أنا أستغرب يعني أنه يعني هل هذا من باب المبالغة في المعصية؟ هل من باب المبالغة في التجرؤ على الذنب؟ هم من سجل، هم من صور، هم من وثق، فإذا حصلت الفضيحة فهم السبب الأول ولا أكون مبالغة. كم من فتاة حقيقة يعني كشفت المستور لرجل يحرم عليها فعاشت معه حقيقة الضياع والانحلال. بل كم من امرأة متزوجة حصل بينهما يعني الحرام فماذا تقول لأولادها؟ ماذا تقول كذلك لبناتها؟ مشاهد وقصص أنا أعتذر عن سردها فهي قاسية، لكن هي صفحات لنهاية العلاقة بين الرجل وبين المرأة. أنا لا أستطيع أن أذكرها، لكن هي مغامرات طائشة بين الشباب، بين الفتيات، بين رجال، بين نساء. هذا نموذج استمعنا إليه قبل قليل، لكن نذكر كم من فتاة تحمل في مفكرتها أرقام جوالات. بعض البنات معها جوال، إذا فتحت يعني المفكرة وجدت أرقام بأسماء عجيبة غريبة، كل هؤلاء أصدقاء لها، كل هؤلاء تعرفهم، وفي المقابل نجد كذلك الشاب، لكن النتيجة ما هي؟ الوقوع لا سمح الله في الفضيحة والعار، أو البقاء في السجن لأشهر ربما لسنوات. أنا أذكر كم من امرأة تلاعبت بمشاعر رجل بصوتها الناعم فأوقعته في شراك جريمة الزنا. أنا لا أبرئ المرأة، رجاء، نحن لا نبرئها. هناك بعض النساء تتصل على رجل غافل لا يعرف شيء فتلين لها العبارة، تعطيه بعض الكلمات اللي ممكن تثير يعني شهوته، ثم يقع لا سمح الله في حبها وفي عشقها، والأذن تعشق أحيانا قبل النظر، وهذا معلوم ومشاهد. الشاهد يعني هناك شباب في المقابل، وهذا نقول للفتيات الغافلات اللي ما يعرفون شيء، نقول هناك شباب يخطط على الفتيات، يتصل اتصال بدون يعني سابق موعد، فإذا رفع سماعة الهاتف أخذ يقول أنا غلطان أنا آسف ممكن نتعرف، فإذا حصل التعارف بدأت أو دخلت معه في قضية الصورة الإباحية أو الفيلم العاطفي أو الرسالة الشيطانية. شبكات الإنترنت سهلت الأمر هذا، أجهزة الجوال الحديثة يسرت التعارف فيما بينهما. إن استدرجها قد نال منها أعز ما تملكه، فاحذري أيتها الفتاة. أنا أعرف حقيقة أن نسبة 90% مما يقع من يعني جرائم العلاقات المحرمة أو القضايا الأخلاقية يكون الستر هو الأساس. من يزر هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدنا كمثال يجد أنهم يسلكون مسلك الستر، وهذا حقيقة مطلب شرعي. أتذكر امرأة كانت جالسة وتبكي، قال لي رئيس المركز هذه المرأة قبضنا عليها مع فلان. ذهبت إلى المرأة تحدثت معها، هي تبكي، أنا ما أقول لكم لا، حتى كانت رائحة العطر فائحة منها. الشاهد لما خرجت قلت حصل بينكم شيء؟ قالت نعم. في هذه اللحظة حقيقة كانت المرأة يعني أقول لكم ما تستطيع أن تتكلم، ما تستطيع أن تتحدث. فخرجت فقلت ماذا ستفعل؟ أقول لرئيس المركز، قال ما عندنا إلا الستر عليها، نسأل الله عز وجل يستر علينا وعلى بناتنا. الشاهد في الموضوع أنا بس كنت أنتظر ماذا سيقول لها فقط. جاء أخوها، والله يا أخوان جاء بشكل يعني كاد أن يقول أن الهيئة هي السبب، لما دخل عليها ودخل وشاهد أخته، وين أختي؟ أين ذهبت؟ وينها؟ قالوا هناك، اذهب لها. كانت بنت ما تستطيع تتحدث، وأخوها جاء بعد زيادة ما استطاعت تتكلم. طلب رئيس المركز أن يأتي كليهما في يعني مكتب الرئيس، فجاءوا جلسوا، كنت موجود. فقال وش قضية أختي؟ أنتم مش سويتوا كلام ما يليق. فقال أبدا، أختك خذها هذه معك، تفضل إذا بنتوا إياها. قضيتها أن حصل حادث، كانت في السوق سيارة لوموزين، حصل حادث، كان حادث يعني شوي يعني متعب، أقرب مكان كان الهيئة، فجاءت فدخلت. هذه القصة وما فيها، هذا الستر موجود فأخذها وذهبت. والله لا يعلم أحد، لا يعلم إلا الله عز وجل. ثم هذا الرئيس، وأنا كذلك أعلم القصة، فقط أنقلها لكم أن الستر هو حقيقة ديدن إخواننا في الهيئات. كم من امرأة وفتاة وكنا نعرف هذا عادت لبيتها مستورة، لكن بعد أن سلب الرجل أو الشاب عفافها وكرامتها وسمعتها. طابع الستر موجود في الجهات الأمنية عندنا ومتابع. كم من فتاة هددها رجل بصورة وفيلم لها، وهذه رسالة وجهها لكل فتاة تسمعني الآن، إذا هددك أي شاب، هددك أي رجل بصورة أنت تنازلت عنها بخدمة الوسائط، أو تنازلت عنها بملف بلوتوث، أو تنازلت عنها بطوعك واختيارك فأعطيتيها إياه، أنا أقول في إمكانية تتراجعين، في إمكانية، نعم في إمكانية، وأنا وقفت على ذلك بنفسي في مشاهد وحوادث كثير. الطريقة ما عليك منها، الطريقة تجدينها عند أصحاب الاختصاص. أن تبلغي الجهات الأمنية كوني قوية، ما تستطيع أن تبلغي في حل بسيط جدا، اتصلي بأحد الدعاة الذين تثقين فيهم، اطرحي عليهم موضوعك، قولي لهم مشكلتك سيحل لك المشكلة. أنا أعرف كم من فتاة حلت مشكلتها، والله إن الأخوان يعني في الجهات الأمنية كان كل شيء تم في الكتمان والستر وانتهت كل مشاكلها وكل مصائبها بأنها عالجت مشكلتها قبل أن تتفاقم، قبل أن تدخل في بحر لا ساحل له، أو دعنا نقول نفق لا حد له. نحن نريد حقيقة أن نبصر بناتنا، نبصر فتياتنا بأنهن إذا وقعنا في الخطأ لا يجارين هذا الشاب أو المرأة إذا كانت متزوجة وضغط عليها هذا، يعني دعنا نقول المجرم على الأسف الشديد ضغط عليها، لا تلين له، بالعكس يجب أن تتحمل وأن تكون قوية. نعم أخطأت، لكن تعالج الخطأ بهدوء وبحكمة، تتصل بداعية، تتصل برئيس المركز، تبحث عن أخ لها من يعني أخوانها الذين تعرف أنه ما يعصب ما يتسخط، تطرح على أخيها مشكلتها وأتوقع أن الأمر سيكون جيدا. أما أن تخبر زوجها فأنا لا أظن هذا جيدا، لأن قد تحصل أشياء لا تحمد عقبها. لكن أقول كم من أم وقعت في جريمة الزنا عادت إلى أولادها وبيتها تائبة صادقة بعد تجربة قاسية، لكن كل ذلك كان تحت طي الستر وكذلك العفو والتسامح قبل ذلك من الله عز وجل، ثم من نفسها، ثم من الجهات الأمنية الذين تفهموا وضع هذه المخطئة وهذه التي وقعت يعني في خطأ وزلل، كل يقع فيه وكل له نصيب منه. لكن لا نبقى على الخطأ، وأكد لا نبقى على الخطأ، بل نعالج أخطاءنا كما سمعنا في هذه القصة.
ملفات السجينة.
اسمحوا لي حقيقة أن أحدثكم بما رأيت، بما شاهدت في دار الرعاية الاجتماعية أو ما تسمى بدار الأيتام. طبعا أنا سأحدثكم وسأنقل لكم ما دار بيني وبين ذوي الظروف الخاصة الذين لا أب لهم ولا أم، أو بما يسمونهم الآن عندنا بصراحة يعني مجهول الهوية أو اللقطاء. أنا أعرف أنها كلمة صعبة لكن هذا هو الحق. مع الأسف الشديد كم كنت أحس بحالتهم الحرجة مما يعانونه في فقد الأهل، فقد العائلة، فقد القبيلة. كنت أتأمل في وجوههم وأفكر في شاب، وهذا الشاهد في شاب فارغ، فتاة مثل اجتمعوا تعارفوا خرجوا باسم الحب، باسم العلاقة، باسم التعلق، باسم الهيام، باسم العشق، كل ما تشاء. يجتمع الشاب مع فتاة يقع في الزنا، يحصل الحمل أو جنين إن صح التعبير، يحصل الإجهاض، هذا قد يكون. لكن ما ذنب الطفل الصغير لما تلده أمه من الزنا ثم يرمى في الشارع دون خوف من الله، دون خشية من عقابه؟ ما ذنب هذا الصغير وما عساه يفعل وهو العاجز الضعيف؟ أنا لن أزعج مسامعكم بذكر تلك القصص التي وقفت عليها في قضايا أخلاقية بين شباب وفتيات، لكن اسمحوا لي أنا سأتحدث بكل صراحة عن هذا الموضوع. ولكم حقيقة في هذا المطلب هذه القصة. أرسلت لي فتاة من ذوي الظروف الخاصة، مسكينة ضعيفة مهينة الجانب وكل رجاء وأمل، أن تتحمل ما فيها من جرأة من حق، أن تتحمل كذلك ما فيها من عظة وعبرة، لكن تبقى أن نتاج هذا العمل هذه الطفلة أو هذا الطفل شهوة كانت بين شاب وبين فتاة، حصلت هذه الطفلة الصغيرة ثم مع الأسف رميت في الشارع. الشاهد في الموضوع هذه فتاة لقيطة، سموها من ذوي الظروف الخاصة، سموها يتيمة، اسمها لمياء. لمياء طفلة صغيرة من ذوي الظروف الخاصة يتيمة، هذا مسماها، أما عمرها الحقيقي 36 سنة. تحدثني عن مرحلة لمياء في بدايتها، تقول قبل ما أتحدث هل تسمح أن تكون والدا لي؟ قلت نعم تفضلي احكي لي. قالت أشهد الله أني سأتحدث إليك ولن أخفي عنك شيئا. قلت تفضلي وأنت مثل بنتي، وأنا أشهد الله الآن أنا مثل بنتي وأتشرف بذلك، بل كم أكون سعيدا إذا اتصلت بي فتاة أو شاب وقال أنا من ذوي الظروف الخاصة. بالعكس حتى لو أرسل رسالة جوال وقال أنا من ذوي الظروف الخاصة، والله أني أبادر وأتصل به، لأنه في أمس الحاجة لأن يسمع إليه أحد، والعكس صحيح. تقول هذه الفتاة أنها عاشت وحيدة في عائلة ما بين عجوز كفيف وامرأة عجوز. تقول بلغت 14 سنة، كنت في الثالثة متوسطة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أحفظ القرآن كاملا، وهذا طبعا من ضمن منهج يعني مدارس التحفيظ أن البنت إذا وصلت إلى الثالث متوسط تحفظ القرآن. تقول جاءت امرأتين عندنا في البيت، قالت أمي يريدونك. تقول لما جلست قالوا لي بس أحببنا أن نخبرك بأنك تعيشين مع عائلة هذه الأم ما هي أمك والأب هذا ليس والدك. يا الله كيف تتحمل البنت هذه الكلمة؟ كيف تتحمل هذا الكلام؟ 14 سنة تقول هذه يا أمي ولهذا يا أبي، ثم الآن تقولون هذا لي؟ قالوا جئنا كي نصحح الاسم والنسب وإطلاعك على الحقيقة التي يجب أن تعرفيها. الآن لا أب لها ولا أم، بعد 14 سنة يقال لها هذا. اجتمعوا، جاء يعني رجلين فجلسوا معها أمام هذا الرجل وقال ستنتقلين للمرحلة الثانوية، يجب تغيير الاسم. السؤال، تريدين البقاء عندهم مع كبير السن هذا ومع المرأة، أو تريدين الذهاب إلى دار الرعاية الاجتماعية تعيشين مع بنات مثل وضعك؟ همومكم واحدة، مشكلتكم واحدة، قضيتكم هي قضية واحدة. تقول هذه الفتاة اللقيطة اليتيمة ذوي الظروف الخاصة، كنت أنظر بعيني إلى هذا الذي رباني والدي، كنت أرى يمسح بيده دمعته ويكفكفها من هول السؤال عليه، هل أنا أجلس أم أذهب معه؟ ينتظر الإجابة. تقول هذه الفتاة، قمت قبلت رأسه وقلت أنا سأبقى مع أمي وأبي. اتجه كبير السن هذا جهة القبلة وسجد لله عز وجل شكرا أن وافقت البنت أن تجلس عندهم وأن تبقى يعني في بيته لكي ترعاها يعني يداه ويدا هذه الأم. بلغت هذه الفتاة 16 سنة في ثالث ثانوي، توفي والدها الذي رباها رحمه الله. طبعا هي حزنت على فراقه حزن شديد، لكن السؤال ما بعد ذلك. جاء أخوان هذا الرجل الكبير، كلهم جاءوا إلى يعني البنت وإلى الزوجة يطلبون الميراث. سبحان الله يا أخوان، هذا الرجل أغناه الله غنا وافرا وكان ثريا، كان ذا مال وفير. الفتاة تقول بقيت أنا وأمي لوحدنا في الفلة الكبيرة مع الخدم مع السائقين. السؤال تقول هذه الفتاة، لو مت أنا إلى أين أذهب؟ والأعمام الآن جاءوا يطلبون يعني الميراث، أنا لست بنت، أنا ما لي شيء أصلا. فكانت البنت ذكية، ماذا فعلت؟ قالت أنا لن أعطيكم يعني شنطة والدي إلا عند القاضي. ذهبوا كلهم إلى القاضي، لما فتح القاضي الشنطة قال لأخوان الميت، أخوان من ربى هذه البنت اليتيمة، قال تريدون تعرفون تركة أخوكم؟ قالوا نعم. قال اسمعوا مني، 17 مليون ريال نقدا في البنك، 6 عماير هو شريك في مخطط، عنده 14,000 سهم في شركات مختلفة، عنده 3 مزارع، عنده 4 فلل، عنده 11 بيتا شعبيا مؤجر بالكامل. فقالوا أصلا نحن نعرف كل هذا، بل نعرف أكثر من ذلك. العجيب في الموضوع أن القاضي قال أنتم سمعتوا الكلام هذا، الثروة كل هذه اللي قرأتها لكم الآن من الوثائق التي أمامي؟ قالوا نعم. قال كل هذا حصل قبل سنة، أنه باع كل هذه إلى تلك البنت وإلى هذه الزوجة بيعا وشراء. أنتم ما لكم شيء، ما لكم شيء أبدا في هذه اللحظة. وتقول هذه الفتاة، تذكرت هذا الأب الذي رباني فدعوت له بالرحمة والمغفرة، لقد سترني حيا وميتا، لقد كان كذلك لي أبا حيا وميتا، هو كان يعرف أن هذا سيكون، فحماني من أقاربه ومن إخوانه. وهذا حقيقة مطلب يعني لبعض الناس، هو حقهم، أنا ما أقول لا. العجيب أنهم تجنوا على الفتاة في يعني أثناء هذه القصة، أنهم رموها وقالوا أن هذه ليست بنتنا، هذا كلام ما يليق. وكان القاضي يدافع عن هذه البنت، أساءوا لها أمام القاضي، ومع ذلك كانت البنت أخلاقها القرآن. قالت يا شيخ، تقول للقاضي عطهم حقهم الشرعي، أنا كم حقي الشرعي؟ قال حقك كله. قال لا، لو إني ما من بنت. قال بإمكان أن يوصي لك. قال كم يوصي لي؟ قال يوصي لك الثلث. قالت أعطني ثلث المال فقط، أعطي الزوجة نصيبها والباقي أعطيه إخوانه، أنا ما أريد لهم شيء. قال أنت تقولين هذا الكلام وأنت مقتنعة؟ قالت نعم، أعطهم إياه. تقول لي هذه الفتاة وتتحدث معي، قالت أن الأمر ليس بالأمر الهين أن يعني تتراجع، لكن هذا شيء أريده لنفسي وأريد حقيقة أن أعلمهم بشيء هم قد يكونون غافلين عنه. اتركوا يعني هذا الوالد تقول ما كنت أعرفهم، أنا ما عرفتهم اليوم، جاءوا يوم جاء الميراث والتركة عرفت أن هؤلاء أخوان أبي الذي رباني، أما قبل ذلك تقول أنا ما أعرف أن له إلا أخ واحد كان يأتي. الشاهد في الموضوع أو في الأمر أن هذه الفتاة يعني مضت حياتها، اقترح عليها الشيخ أو القاضي أن يزوجها من شاب يعرفه طيب وخلوق، فتزوجها فكان لها نعم الزوج ونعم الأب ونعم المعين حقيقة، حتى أنهم من بره بها أن الأم سكنها مع بنتها التي ربتها. أصيبت الأم هذه بمرض السرطان، في اللحظات الأخيرة نادت البنت قالت تعالي، ماذا تريدين؟ قالت اسمعي يا بنيتي، أنا بقول لك خبر وقصة ما قلتها، بس اليوم أقولها لك لشيء في نفسي. أنت تبين تعرفين كيف جيتي لبيتنا؟ قالت نعم، وسألتك من قبل وما جاوبتيني. قالت بقول لك لا، أبعلمك، والدك الكفيف اللي رباكي ذهب لصلاة الفجر، فلما ذهب وأراد دخول المسجد سمعك تبكين عند الباب، جثى على ركبتيه أعمى، أخذ يتحسس أين أنت، وهو ينقل لها ما كان يفعل، أخذ يتحسس حتى وضع يده عليك يقول لقد وجدك في كيس زبالة. من يتحمل هذا الأعمى وهذا الكفيف؟ أخرج الصغيرة ضمها إلى صدره خفف مما أصابها، لا إله إلا الله، طفلة صغيرة توضع في كيس زبالة، من يتحمل هذا؟ فما كان من هذا الأب أو هذا الكفيف إلا أن أخذ البنت وذهب بها إلى بيته. تقول هذه الأم دخل بك علي أبوك وقد ضمك إلى صدره، لما يعني شاهدته وضعك في يدي وقال لي كلمة، قال هي سليمة، سليمة الخلقة؟ قالت والله بأكمل صحة ما شاء الله تبارك الله. فرفع يديه واتجه للقبلة ودعا لك بالستر والصلاح وحفظ القرآن الكريم. أما حفظ القرآن فقد حصل، أما الستر فقد حصل، أما الصلاح فأرجو أن تكوني صالحة. بعد ثلاثة أيام ذهب بك أبوك إلى دار الرعاية الاجتماعية، أكمل أوراقك، دعا كل أخوانه وأتى بهم إلى البيت وقال لو سمحتم خل واحدة من زوجاتكم أو من زوجات أولادكم ترضع هذه البنت، لعلها فقط أن تكون محرم لي قدر ما نستطيع. يعني كان في إمكانية، رفضوا كلهم، قالوا مستحيل، أصلا البنت هذه يجب لك تعيدها إلى دار رعاية اجتماعية. حتى تقول أنا كنت جالسة وأشاهد الكلام هذا، قال لأحد الإخوان الواجب أنك تعيدها إلى نفس المكان الذي أخذته منه. هنا بكى الكبير، بكى الوالد، بكى الأب، بكى الكفيف، أعيدها لنفس المكان أخذتها منه؟ هو يعرف إلى المكان وهم لا يعرفون. فسكت وحفظها في نفسه، يريدون أن يعيدها إلى كيس الزبالة الذي أخذها منه. الشاهد في الموضوع لا أطيل عليكم، قالت الأم لبنتها هذه قصتك، أخذك سترك، حفظك القرآن الكريم، أعطاك هذه الثروة، يقول لي والله، وهذه حقيقة، تقول كنا نعيش في فقر ما يعلم به إلا الله عز وجل، لكن لما دخلت بيتنا الخير أتانا من كل مكان، وما تشاهدين من الثروة الآن الموجودة كلها بفضل الله عز وجل أولا، ثم بدخولك علينا في هذا البيت، وقد يعني سعدنا وسعدت يعني نفوسنا بمقدمك، وها نحن يعني لا نعيش ما نعيشه من خير من وفرة، كله بفضل الله عز وجل أولا ثم بمجيئك إلينا. ولا تلومين والدك يوم كتب لك كل المبلغ أو كل يعني التركة بيعا وشراء لأجل فقط أن يثبت لك ويثبت لإخوانه ما حصل. أنا فقط أطلب منك، يعني تقولها أنا أطلب منك أنك ما تنسين أبوك وإن لم يكن أباك، لا تنسين بالدعاء، لا تنسين بالصدقة، لا تنسين بالبر والإحسان، هو عقيم لا يولد له، ما يأتي عيال، فأنت بنته التي لم يكن أبوها، أنت بنتي التي لم ألدها، ثم بعد ذلك لك أن تختارين ما تشائين من أعمال البر والإحسان. بعد ذلك يعني حقيقة ذكرت لي هذه القصة، ثم قالت في آخر كلمة: أنت سمعت قصتي؟ قلت نعم. قالت: أنا نتيجة لعلاقة بين امرأة وبين رجل خرجت إلى هذه الدنيا لا والد لي ولا أم ولا قبيلة ولا عائلة ولا أحد إلا الله عز وجل، ثم هذا الأب الكفيف الذي احتضنني لمني رباني حفظني القرآن الكريم، وجزى الله جل وعلا القاضي الذي زوجني مثل هذا الرجل. فقط أنا أنقل لك هذه القصة، أخبر من تشاء، أخبر الفتيات، أخبر الشباب بأن نهاية العلاقات قد تكون طفلة، قد يكون طفل يسمى لقيط، يسمى لقيطة، يسمى يتيم، يسمى يتيمة، أو يسمى من ذوي الظروف الخاصة.
ملفات السجينة.
فتاة أو امرأة متزوجة قضيتها قتل عمها. كيف قتلت عمك؟ هنا السؤال. سألتها كيف قتلت عمك؟ قالت: عمي ظلمني، عمي أسائلي. طيب أطلعيني، عرفيني، أخبريني، ما الذي حصل؟ قالت: ما رأيك أن عمي وقف في زواجي من زوجي، وكان أبوي على قيد الحياة، ومع ذلك والدي تفهم وضعي وزوجني، يقول إنك زوجت من غير قبيلتنا. توفي والدي، أول عمل سواه أو عمله عمي أن أخذ واستولى على جميع أموال والدي. ما تريد مني حقيقة؟ أصاب بالقهر والهم والغم. هنا ما توقف يعني ظلم عمي لي. قلت: ماذا فعل؟ قالت: هل تعلم أنه ضايق زوجي حتى أنه خسر تجارته ولم يبقى عنده ريال واحد، بل أصبح مديون؟ هل تصدق أنه سجن سنتين في دين، مع أن المال موجود، مالي أنا موجود من أبي أخذه عمي؟ حاولت أن أخذ منك يسدد الدين وأخرج زوجي، رفض. خرج زوجي من السجن بحالة نفسية ما يعلم بها إلى الله عز وجل. عشت سنتين لوحدي مع أولادي في البيت بسبب ظلم عمي لي يوم أن سجن زوجي. ما انتهى الموضوع، ما انتهى. قلت: كيف؟ قالت: هل تصدق أنه ضايق زوجي كذلك بعد خروجي من السجن وأتعبه نفسيا حتى أنه توفي من جراء أمراض أصابت؟ كل ذلك لأني تزوجته بدون رضا، حتى أنه كان يقول لي قبل ذلك: أنا سأطلقك من زوجك عاجلا أو آجلا. في يوم من الأيام لما توفي زوجي وضاقت بي الحياة، ما عندي شيء، ذهبت إليه قلت: يا عمي خلاص أعطني فلوسي، أنا بعيش أنا وأولادي. قال: مالك شيء، مالك شيء أبدا. تقول: أخذت سكين بدون شعور فقتلته. هي لحظة، أنا ما أستطيع. وهذه يا أخوان عاقبة الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. كان بإمكان عمها أن يسكت وأن يعطيها مالها وحقها الشرعي، وألا يمنعها. البنت تزوجت، البنت عندها الآن أولاد وكذلك عندها أبناء وفي بيتها ومع زوجها، ما كان واجب أن يقف في هذا الوقفة أو هذا الأمر. نهاية الموضوع: قتلته مما تجده في نفسها، قتلته مما تعاني من ظلمه لها. بعد قتله طبعا تم إيقاف البنت، حكم عليها بالقصاص ابتداء. ابن المتوفى هذا أو ابن المقتول أراد أن يعيد وأن يصحح ما أخطأ في هذا الأب، جاء إلى القاضي وتنازل، قال: أنا لا أريد أخوانه، لا بالعكس، يجب، وأعمامه، وحتى الأم اللي زوجته تقول: لا تتنازل. قال: سأتنازل، والدنا أخطأ ويجب أن نعرف هذا، بنت عمنا سجينة بسبب ظلم والدنا، يجب أن نعرف هذا. لا، إذا سجنت وقتلت بنت عمي، من يربي هذا وهؤلاء الأولاد؟ وكلكم تعرفون أن بنت عمي ما سجنت إلا بدم والدي. نتكلم بكل وضوح. في هذه اللحظة ذهب وتنازل، مضت مدة الحق العام، خرجت، شملها العفو، خرجت، عادت إلى بيتها، أعاد ابن عمها جميع مستحقاتها وحقوقها إليه. لكن بعد أن تجرعت آلام السجن وغصصه، بعد أن عاشت حياة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن تبقى أنها سجينة، ولكن فقدت زوجها، فقدت زهرة شبابها سجينة، بل ربما ستعيش بقية حياتها باسم مسجونة أو باسم القاتلة، الهم أخذ منها ما أخذ، والذنب ليس بالأمر الهين قضية القتل وإزهاق نفس بغير حق. نعم هو ظلمك، لكن ما يصل حد القتل وإزهاق النفس التي حرم الله إلا بالحق. هناك محاكم تأخذ حقك لكن ما تصل لحد القتل.
ملفات السجينة.
أتمنى أن ترعوني سمعكم. أهم التنبيهات حول موضوع السجينات، ما الواجب علينا تجاه يعني هذه الفئة الغالية علينا وعلى مجتمعنا، وإن أخطأت وإن وقعت في الزلل؟ استمعنا إلى عدد من القصص ربما تأثرنا في أثنائها، لكن يجب علينا أن نقف وقف التأمل ما الدور المناط بنا في التعامل مع هذه الفئة. دور مؤسسات المجتمع، مع الأسف الشديد الآن أجد أن مؤسسات المجتمع بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة، أن تقدم توجيه إلى هذه الفئة. هناك رعاية واهتمام بالسجناء، أقوله بكل صراحة، لكن السجينات قد تكون بعيدين كل البعد عنهم، وهن حقيقة أولى. قد تكون أم كما أسلفنا، قد تكون فتاة ضعيفة. أنا أتذكر حقيقة يعني مشهد ما نسيته، أحد المسؤولين في السجون سألته، قلت معقول يجيكم أحد ما يستلم يعني موليته، أو ما يستلم بنته، ما يستلم أخته؟ قال كثير. قلت كيف؟ قال موجود، ونتعب معهم ونتصل عليهم. وحقيقة نحفظ قصة لعلها ستأتي في أثناء يعني التوجيهات، لكن أتمنى حقيقة أن نوجد هذا الأمر وهو موجود معنا. رسالة للداعيات لله عز وجل، أنتن أيتها النساء أقرب الناس للسجينات أنتم. نحن رجال ما نستطيع النصر، نحن أتينا أن نتكلم في يعني أقسام السجن أو في الأجنحة، هو عبارة عن يعني جهاز وشاشة بث تصل لهم هذا، أو ربما فقط لاقة نتكلم ويسمعون الصوت. أما الداعية هي من تدخل، هي من تتحدث، هي من تعالج. أنتن أيتها الداعيات تتفهمون وضع السجينات، كم هو جميل أن نرى الداعية تعقد الدرس في السجن والمحاضرة في جناح النساء، كم جميل كذلك أن تكثف الداعيات جهودهن لبنات جنسهن اللواتي يسمعن منهن أكثر مما يستمعون إلى الدعاة وإلى المشايخ والعلماء. وفي المقابل نقول لدعاتنا في ظل يعني ضعف، دعنا نقول في قلة يعني اجتهاد الداعيات، أن يكثف الدعاة والمشايخ والعلماء إلى يعني بذل النصيحة والتوجيه إلى السجينات، أن يمنحوهم وقتا غاليا من وقتهم لهذه الفئة. أنا أعرف أنهم ليس من أول اهتماماتهم، لكن ليكن السجينات من اهتماماتهم ولو ساعة في الشهر، ولو ساعة كل 3 أشهر. أنا أنقل للدعاة وللعلماء أنهن ينادين ويطالبن بتكثيف المشايخ والدعاة للحضور في يعني السجن والسماع لهم ولحل مشاكلهم والتخفيف عليهم مما ألم بهم. رسالة للأطباء النفسيين وكذلك الطبيبات، ألا يحرموا السجينات من الجلسات النفسية التي هن في أمس الحاجة لها. هناك سجينات مليئات بالهموم بالأحزان بالمشاكل، والله إنها لتعلو محياهن الهم والغم من جراء ما اقترفت أيديهن من خطأ وزلل. رسالة كذلك للأثرياء والمحسنين، أتريدون الجنة؟ أنا أقول تريدون الجنة أبشروا فإن بابها مفتوح. كم من سجينة الآن في دين لا تستطيع الوفاء والسداد، أنت الآن اذهب وسدد وكن ممن يعني نال جنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد. كم من أم مسكينة لا حول لها ولا قوة، تحملت ديونا لأجل أولادها، صغارها ينتظرون اللحظة التي تدخل أمهم عليها فيها وهي يعني قابعة بين جدران السجن المهول. كم من محسن، كم من محسنة فرجت على سجينة بسداد دينها فعادت لبيتها ومنزلها فرحة مستبشرة. كم من يتيم كفكفت دموعه، كفكف الله بها دموعك يوم القيامة. كم من سجينة أمنتها بين أولادها وفي بيتها، أمن الله روعك فيها يوم العرض عليه. دعوة للمحسنين والمحسنات أن يتذكروا السجينات من زكواتهم وصدقاتهم وصالح أعمالهم، أن يتذكروا أسر السجينات اللواتي اجتمع عليهن الهم والفراق. الجنة أمامكم والمال بين أيديكم، فلا تترددوا في البذل والصدقة قبل أن يكون القبر أمامكم والمال في يد غيركم. رسالة ثالثة أو رابعة لكل أخ أخته مسجونة، أو كان والد بنته مسجونة، أن التوبة تجب ما كان قبلها، والخطأ يقع من الجميع، حتى الابن يقع في الخطأ، مشاهد هذا. المشكلة أن الابن يخطئ ويقع في الزلل وكان شيء ما كان. البنت تخطئ، يا الله الدنيا تقوم ولا تقعد، مستحيل أن أحد ممكن أن يسامح هذه الفتاة. أختنا مدمنة صعب، أخونا مدمن شيء طبيعي، لا والله يجب أن يكون العدل. أنا أقول أرجو أن نتجاوز كلمة الولد ينقل عيبه، أما البنت فلا، نقول بل الكل حقيقة في يعني مرحلة واحدة وفي صف واحد، هي بنتك وهو ولدك، هو أخوك وهي أختك، فيجب على الجميع حقيقة أن يعني يتعاملوا بهذا الشيء. اتصلت بي فتاة فقالت أنا كنت مسجونة في قضية وتبت، ذكرت لي قصتها. لما انتهت من كلامها قلت ماذا تريدين مني؟ قالت أنا انتهت محكوميتي، أنا الآن في دار الرعاية الاجتماعية، لي الآن 3 أشهر والدي ما جاء يستلمني، ما جاء يأخذني، أرجوك أنا فلانة، وذكرت اسمها، أرجوك هذا جوال والدي اللي أعرفه طبعا، وهذه عائلتي، اتصل به بلغه يجي ياخذني، أنا تعبت من السجن. هذا كان كلامها لي، بلغه أن يستلمني وأن يعيدني إلى بيتي إلى أهلي إلى أمي. 3 أشهر منتهي المحكومية ما جاء، طبعا اتصلت بالجوال ملغى، أقولها بكل صراحة. اتصلت بالمسؤول أخبرته، العجيب أن المسؤول قال فلانة أعرف أبوها، كلمنا لي الآن فترة وأنا أتصل عليه، حتى أنه ألغى كل الأرقام. ذهبت لبيته في الرياض قالوا انتقل للأفلاج، ذهبت للأفلاج قالوا ذهب للمدينة، ذهبت للمدينة قالوا ذهب إلى مدينة لا نعرفها. حقيقة ما استطعت أن أفعل شيء، عدت إلى عمها وهو يقول هذا الضابط، أخبرته فتفهم وضعها، أبدأ استعداده أن يحضر ويستلمها، لكن بعد أسبوع. أخذت تلفون العم قلت أنا ممكن تأذن لي أتصل به، اتصلت على العم، فلما أخبرته ما كان حقيقة متفهم، يعني كان كلام للضابط فقط كلام، فقلت ودي أزورك ممكن تسمح لي، فالتقيت به تحدثت معه أخذت وعطيت، شرحت له موضوع السجينات ويجب حقيقة أن نتقبلهم وأن نحتويهم. والله يا أخوان قد لا أكون مبالغ أنه قال بالعكس أنا سأستلمها وسأوصلها إلى أخي، مع أن قضية أخوان كانت قضية سهلة ويسيرة، لكن كلمة مسجونة صعبة جدا أن يتحملها الأب وأن تتحملها العائلة. نحن نقول هذا لأننا لم نجرب، لكن من جربوا لا يستطيعون حقيقة أن يتحملوا هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل سجين وسجينة، وأن يتقبل توبتهم ويصلح بالهم وأن يجمل حالهم وأحوالهم، إنه أعظم مسؤول. ما كان من صواب فمن الله وحده، ما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، فأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، وما كان من اعتذار قدمته في بداية هذا اللقاء ها أنا الآن أقدم كذلك لكم الاعتذار بأنني طرحت هذا الموضوع لما استمعتم. فنحن في أمس الحاجة أن نمد يدا حانية إلى السجينة، أن نمد كذلك بالأسلوب الأمثل بالأسلوب الأطيب والأكمل، لعل الله عز وجل نخرج جيلا من بناتنا ومن نسائنا وقعنا في الخطأ والزلل، فيكن مربيات أجيال يعودنا إلى بيوتهن أمهات، يعودنا إلى أماكن أعمالهن. وكل من أخطأ ليس معناها أن تنتهي حياته، بل له أن يبدأ من جديد. جميل أن نبدأ من حيث انتهى الناس وألا نلوم أنفسنا على ما مضى، فكل ما مضى يعفو الله جل وعلا عنه.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بشرى الإسلامية بالأفلاج، هاتف رقم 01-682-5544. الهندسة الصوتية والمونتاج شمس الدين أبو أنس، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.